إنا لله وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وسيد الوصين صلى الله وسلم عليك وعلى أبنائك المعصومين لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما في السماء وعويل من له قام ناعيا جبرائيل أصبح الكائن فهل المرتضى علي قتيل الصيام من كان يحييك بسيف ابن ملجم مقتول أيها المسجد المعد لذكر الله ذكر الإله فيك جديل قتلوا في الصلاة من ليس للأعمال إلا به يكون القبول فيه الغر الكرام بنوه وهو عنهم بنفسه مشغول ندبه في القلوب حريق من جوال الفقد والدموع تسيل موقف مصابك يا علي بالعرش مرسوم ما مثل يومك بالأراضي يومك أشد يا أبا الحسن بمصيبتك روح القدس اتهدمت أركان الشريع راح الوصيرة يا ليت لا أمس المساء ولا طلع مصباح والفلك يا ليت انفنى ولا طلعت نجو وزينب يا حادرنا عادتك يا الغبت عني سباح دلال انقطع وانقطع ظني يا وصف ابويا تضيعت من صغر سني شيبني دهر النايبة ودلال مألوف لكنما المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله. العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حديثنا ونحن في هذه الليلة في ضيافة شهادة سيد الوصيين وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه سوف يكون بعنوان المنظومة القضائية في الفكر العلوي، والتعبير عن الجهاز القضائي في تعاليم أمير المؤمنين عليه السلام بتعبير المنظومة أو بمفردة المنظومة أريد أن أشير هنا من خلال الحديث إلى أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يعتبر أن كل الأجهزة مرتبطة في عملها مع الأجهزة الأخرى أو مع بعضها ويؤثر أحدها في الآخر، ومن هنا نحن يعني بما يرد إلى أذهاننا من خلال تجاربنا الحياتية ندرك أنه لا يمكن عزل عمل جهاز وزارة أو دائرة أو مصلحة عن الوزارات والإدارات والمصالح الأخرى، يعني على سبيل المثال أنت لا تستطيع أن تضمن سلامة العملية التعليمية إلا إذا كان لديك جهاز يعمل على تأمين الصحة، ولا تستطيع الصحة أن تعمل وتؤدي دورها في رفع المرض والوقاية منه عند الناس إلا على أساس تضافر جهود إدارة أخرى، مثلا هي الدائرة المختصة بالبلديات مثلا. وهكذا إذا ما عندنا نحن عمل مصلحة ينفصل عن مصلحة أخرى. لذلك لما احنا نعبر بهذا العنوان بعنوان المنظومة لأنه أشبه ما يكون بنظام متكامل أراد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أن يبنيه ويشرف على بنائه، وهذا إن شاء الله سيتضح من خلال مطاوي البحث. أولا ننطلق من الآية التي بدأت بها، يقول تبارك وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات. طبعا الأمانات وهو ما يستودعه الإنسان تنقسم إلى أمانات مادية يتصرف بها الإنسان أو مالية، وأمانات أخرى يطلق عليها أمانات الذمة، ما تكون في ذمة الإنسان، مثلا أمانته على جاره، أمانته على عمله، أمانته على أولاده وهكذا، يعني تعبير عنها أو ما يبقى في ذمته من حقوق للآخرين سواء كانت مالية أو غير مالية. ثم قالت الآية الكريمة وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. لا يتبادر إلى ذهن القارئ والسامع لهذه الآية أنها بصدد الحديث عن الحكم في معناه الأوسع فقط، لا، الآية قالت وإذا حكمتم بأي صفة، سواء كان هذا الحاكم على مسؤولية بلد أو كان حتى على مستوى التقييم لأمر بسيط وصغير، وهذا نفسه اللي كان ينظر لأمير المؤمنين سلام الله عليه. كيف؟ الرواية تقول يوم من الأيام جاء طفلان صغيران يحملان لوحين قد كتبا عليهما، أول الكتابة طبعا كانت على ألواح، وكان الإمام عليه السلام معه ولده الإمام الحسن، سنة في ذاك الوقت يعني تقريبا في العاشرة، في حدود التاسعة العاشرة. فهذان الغلامان لما رأيا الإمام الحسن عليه السلام أحب أن يتحاكما إليه في جودة الخط، فجاء إليه قال له أو قال أحدهما له هذه كتابتي وهذه كتابة أخي، نريد أن تحكم بيننا أينا أحسن خط من الآخر. أن واحد افرض لما واحد قاعد ويجوا له أطفال اثنين ويقولوا له أنه احنا عندنا كذا، أنا كتبت كتابة وأخي كتب كتابة، ايش قد يعتبر هذا الأمر تافه لا قيمة له؟ يعني إن قلت هذا زيد أجمل خطه وأحسن أو قلت عمر تنطبق السماء على الأرض؟ الرواية تقول فصار الحسن عليه السلام ينظر في كلا اللوحين، فالتفت إليه أبوه سلام الله عليه فقال له بني حسن احكم بينهما بالعدل، فإن هذا حكم والله يسألك عنه يوم القيامة. التفت، لا تقوم تحكم لواحد هكذا تبرما أو استعجالا، فالشخص اللي ينظر إلى مجرد تقييم بين صبيين بهذا المستوى من الأهمية كيف ينظر للقضاء في دماء وأعراض وأموال الناس؟ هذا ما سيدخلنا على محاور البحث، وهما محوران. المحور الأول يتعلق بخلق البيئة المواتية لإيجاد القضاء العادل والنزيه. سوى أمير المؤمنين حتى الآن مر بنا، قلنا أنه إذا كان عمل الأجهزة والمصلح والمصالح والوزارات، كل عمل كل واحد أو كل واحدة أو كل جهة يعتمد على عمل الجهة الثانية، يعني كلها نعتبرها منظومة واحدة. القضاء بحد ذاته أيضا هو ليس شكلا من أشكال العمل الفردي، يقول والله القاضي هو أهم شيء، لا، القاضي ضمن دائرة كبيرة وهو المجتمع. المجتمع نفسه لازم يهيئ لأن يوجد فيه القضاء العادل في رأي أمير المؤمنين سلام الله عليه. زين، كيف يمكن أن نقرأ خلق البيئة المواتية لإيجاد النظام القضائي العادل؟ أكو أربع نقاط لتفتولها. النقطة الأولى رفض الامتياز من دون وجه حق. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يعني الأشياء اللي احنا نعتبرها بعض الأحيان عادية، أن إنسان يغرق في الثناء والمدح في إنسان آخر. جاءه يوم من الأيام جماعة تقول الرواية، فأخذوا يكيلون له المدح والثناء، مدح عندهم كثير، فرفع يده إلى السماء قال: اللهم إنك أعلم بي من نفسي وأنا أعلم بنفسي منهم، اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. ولذلك التأكيد في الروايات على عدم الإغراق في المدح مهما أعجبك من تمدحه. أصلا احنا عندنا نهي في الروايات، مثلا احثوا في وجوه المداحين التراب، وغير ذلك من مدح أخاه في وجهه كأنما أجرى السيف أو الحد على وجهه. على كل حال روايات كثيرة في هذا الجانب، الآن يتضح الهدف منها لماذا. مرة واحد يسوي إنجاز كما قلنا في المجلس السابق فيثاب على إنجازه، وأخرى لا، بس أنا قاعد أمدح لا في الأسرة، هذا يمكن أن يؤدي إلى نتائج جيدة، ولا في التعامل الآخر في أي دائرة من الدوائر يمكن أن يؤدي إلى نتائج إيجابية. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، رفض أمير المؤمنين مبدأ التكريم بالإذلال. أنت تكرم شخص ما يخالف، لكن مو على أساس أن تذل نفسك حتى ترفع من قيمته. أكو مسألة يذكروها المؤرخين وموجودة أيضا حتى في نهج البلاغة، يقولون يوم أمير المؤمنين سلام الله عليه كان طالع إلى الشام في حرب صفين، في الطريق مر على الأنبار. الأنبار ذاك الوقت كان الذين يسكنونها من غير المسلمين، فخرج، الرواية هكذا تقول، فخرج دهاقين الأنبار. دهاقين جمع دهقان، دهقان من هو؟ دهقان يعني، يا طبعا مفردة غير عربية لعل فارسية، تعني رئيس القرية، مسؤولين عن القرية، طلعوا في استقبال الإمام. طبعا هم تحت حكمه، فجاي رئيس الدولة طبيعي أن يطلعوا لاستقباله، فخرجوا يستقبلونه وصاروا يعملوا حركات غريبة بأنهم يشدون بين يديه. يشدون يعني يقولوا قاموا يعدوا قدامه وهم منحنين، يقول بعض الشراح حركة غريبة يعني أول مرة يشوفوها المسلمين. فالتفت الإمام لهم قال: ما هذا الذي تصنعونه؟ شو الحركة هذه اللي أشوفها الآن جاي تسوها؟ قالوا هكذا نحن إذا أردنا تكريم أمرائنا، أي حركة نسويها لما نستقبل أمرائنا ورؤسائنا. فقال صلوات الله وسلامه عليه: إنكم لتشقون على أمرائكم ولا ينفعكم ما تفعلون. تشقون لماذا؟ لأنه أنت بنائك تنفع بهذا الفعل، أنت إنما تزيده زهوا في نفسه وكبرا، وإذا هو على خلق سيء تزيد أكثر فأكثر، فأنتم تشقون على أمرائكم. زين، بعدين شوف يعني الإمام عدالة سلام الله عليه في تتمة الرواية، قالت الرواية: فأخرج الدهاقين له براذين. البراذين جمع برذون، البرذون هو نوع من الخيول غير العربية، أقصر من العربية لكنها يقولون أضخم جسدا وأغلظ في القوائم، تتحمل الحمل أكثر. قالوا هذا بعد طالع للمعركة الآن يحتاج، فطلعوا له براذين مجموعة، وقال له واحد منهم: وهذه يا أمير المؤمنين هدية منا إلى، رفض أيضا سلام الله عليه. قال: إن شئتم احتسبتها من خراجكم. أما أخذها هكذا بدون ثمن ما أخذها. طعام أيضا جاءوا له وقالوا له: هذا احنا مسوين طعام. قال: قدروه بثمن وأعطيكم عليه مبلغ، أنا مو جاي أخذ منكم، أنا مفروض أعطيكم. هذا المنطق في العدالة، هذا من ضمن بناء البيئة العادلة وبناء القضاء العادل. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة أو العنصر الثالث: أخذ الحقيقة ممن قالها وقبول التصديق ممن تفوه به. شون؟ طبعا الإمام عليه السلام في هذه في خصوص هذه النقطة، تعرفون أنه كانوا إلى عمال على أخذ الصدقات، العاملون على الصدقات. تصور الإمام سلام الله عليه لما يعني يرسل واحد من أجل أن يجيب صدقات مثلا، والصدقات يعني الزكوات إذا كانت على سبيل المثال في الأنعام الثلاثة، أن يترك هذا الشكل يقول: يلا احنا الآن في حالة سيئة، يلا روح جيب لنا مثلا، روح اجبي لنا اللي تشوفه وجيبه. لا، هذا عامل الصدقات لما يخرج الإمام عليه السلام يزوده بمجموعة من الوصايا. شوف أقرأ لك هذا مثلا مما كان يقوله، يقول صلوات الله وسلامه عليه: انطلق على تقوى الله وحده لا شريك له، ولا تروعن مسلما، ولا تجتازن عليه، يعني لا تعبر عليه هكذا غصبا عنه. فإذا قدمت إلى أن يقول: فإذا قدمت على الحي اللي أنت جاي تأخذ صدقات أو الزكاة منه، فإذا قدمت على الحي فانزل بمائهم من غير أن تخالط أبياتهم، لا تروح تتعدى تدخل إليهم في بيوتهم، ثم امضي إليهم بالسكينة والوقار. يعني مو بعض الناس لما يجي يحس نفسه مسؤول فأخذ شيء، يعني هو الآن الآمر الناهي، تسمع صوته يرتفع ويهين هذا ويشتم هذا ويعامل هذا بشدة، الإمام يقول له: لا، حتى تقوم بينهم فتسلم عليهم، ولا تخدج بالتحية لهم. تخدج من الخديج، الخديج هو القاصر، يعني أنت لما تأمره أو تسلم عليهم لا تخلي سلامك على تعبيرنا من طرف خشمك، لأن تعرف أنت مسؤول جاي الآن، جاي تستعرض بعد عليهم، فحتى سلامه يصير شكل سلام كذا عابر يعني. قال: لا، ولا تخدج، لا تكون تحيتك ناقصة، ولا تخدج بالتحية لهم. التفت ثم تقول لهم بهالعبارة: عباد الله، أرسلني إليكم ولي الله وخليفته لآخذ منكم حق الله. بس لا تقول لهم وين وترفع صوتك عليهم وتهينهم، أرسلني خليفة المسلمين لآخذ حق الله منكم. فهل لله حق بلغ عندكم نصاب تعطوني وياه؟ فإن قال لك قائل منهم لا، ما قال رئيس القبيلة، ما قال صاحب المال، فرضهم مجموعة واقفين، واحد منهم قال لا والله ما عندنا صدق، ما بلغ النصاب عندنا، فاقبل منه ولا تراجعه، أصلا لا تدقق وياه، يقول لديك السنة عجل وين راح ذاك اللي اشتريته وهذا اللي كذا، وسامعين أن عندكم شيء، ما لك شغل أن تحقق وياه. شوف هالبيئة اللي يبنيها أمير المؤمنين، أن يكتفي بكلام الشاهد على نفسه، المقر على نفسه، قال لك أنا ما عندي خلاص، ولو رأيت أمامك أنت الآن تشوف قدامك حظيرة مثلا، هو قال لك ما عندي. فإن قال لك قائل، أي واحد قال لك لا ما عندنا، خلاص اتركهم ولا تراجعهم وامشي. هذه نقطة ثالثة. النقطة الرابعة في هذا البناء هو إرساء دعائم المنهج العلمي في تحقيق الوقائع. بناءك أمير المؤمنين بنى النظام القضائي من فراغ؟ لا، وإنما جاء يوطد أركان الثقة بين الناس والتحقق من الكلام، مو مجرد إشاعة جاية في وسائل إعلام أو في وسيلة اتصال. فمن كلام له صلوات الله وسلامه عليه: أيها الناس، من عرف من أخيه وثيقة في دين. أنت عندك رجل عاشرت مدة ما عرفت منه إلا الاستقامة، ما عرفت منه إلا الخلق، ما عرفت منه إلا الدين وسداد طريق، فلا يسمعن فيه أقاويل الرجال. شقد عظيمة هذه، أن واحد علاقة بشخص سنين متطاولة تجي كلمة من فلان فيغير علاقته بهذا الإنسان ويرمي كل تلك العلاقة الطويلة لمجرد أن واحد قال له كلمة. فلا يسمعن فيه أقاويل الرجال، أما إنه قد يخطئ الرامي، قد يرمي الرامي وتخطئ السهام. كلام الناس يشبه الإمام سلام الله عليه، مثل واحد جاي عنده سهام ويرميها، مرة يصيب ومرة يخطئ. فالإمام يقول هكذا، قد يرمي الرامي وتخطئ السهام ويحيل الكلام، يعني يلتوي الكلام يلتف، وباطل ذلك يبور، والله سميع شهيد. أما إنه ليس بين الحق والباطل إلا أربعة أصابع. فقال له أحدهم: كيف يا أمير المؤمنين؟ فوضع أصابعه الأربعة بين عينه وأذنه، فقال: فالحق ما رأت عينك هو الحق، وما سمعت أذنك فهو الباطل. هذه إذا المنظومة متكاملة أيها الإخوة والأخوات، الإمام سلام الله عليه ركز عليها حتى يكون الجو نفسه جو عدالة وجو ينمو فيه القضاء النزيه. زين، هذا المحور الأول. المحور الثاني: الإشراف على بناء الجهاز القضائي بنفسه، وذاك يتضح من خلال أمرين. الأمر الأول أنه كان يصدر ما يعرف اليوم بالنظم أو لوائح النظم. كيف يختار القاضي؟ على أي أساس؟ ما هي مؤهلاته؟ مقوماته النفسية؟ حقيقة الإنسان يتعجب من هذا الفكر المتسع، لا يغادر شيء يمكن أن يكون له دخالة في حكم القاضي إلا ويؤكد عليه. وهنا تلاحظ مسألة، يعني لما احنا نقول هذه إضاءات علوية، بناءك احنا جايين نتحدث يعني لأن علي بن أبي طالب إمامنا وعدنا عاطفة وياه، هذا التاريخ بين يديك. خلوني أول قبل لا أذكر هذا أذكر لك نموذجين حتى تعرف المقارنة. النموذج الأول قاض لأمير المؤمنين سلام الله عليه، وهو شريح ابن الحارث. شريح ابن الحارث، أي قضية الآن سيأتي لنا الكلام معه في النقطة الثانية من المحور الثاني. لكن هذه قضية يرويها عامة المحدثين من الفريقين. يوم من الأيام الإمام في فترة حكمه طبعا طالع يمشي، وإذا يشوف درعة عند رجل، والواحد يعرف حلاله، قال أمير المؤمنين هذا درعي، ايش جاب لي هذا الرجل؟ تفت له وإذا به رجل ذمي، رجل ذمي أو ذمي من ال يعني رواية تقول من اليهود، رواية تقول من النصارى. التفت للإمام سلام الله عليه، قال له يا هذا الدرع اللي عليك هذا درعي؟ قال أنت جاي تتبلى عليه، من يقول درعك؟ لعلك أنت مشتبه، أنا ما أقول أنت تدعي ما ليس لك بحق. قام يقول له لا درعي كذا، قال له خلاص في قضاء نروح للقضاء. تصور يعني هذا القاضي لأمير المؤمنين معينه يقوم يقول أنا أروح وياك إلى القاضي، لم يستعن بشرطة، لم يستعن بحرس، هو بحد ذاته هو يقدر يمسكه ويأخذ منه وهو يعلم أن هذا درعه. قام أخذه قال له خلاص قضاء قضاء. جاء دخل على شريح القاضي، ما الخبر؟ هذا بعد فزع، شاف أمير المؤمنين جاي ويا هذا الرجل، شل قضية؟ قال له والله هذا درعي وجدته. شوف، واللي يدل على أن أمير المؤمنين باني منظومة القضاء وملاحظها أنه لو كان الأمر فالت كان رأسا هذا القاضي قام قال خل أحكم له، لأنه أنا راتبي من عنده، وما أتصور أن علي بن أبي طالب يمكن أن يدعي شمو إليه، فيبادر إلى الحكم. فقال له تعالى أحكم بيننا بالعدل. جلس فقال له، الآن رواية تقول قال يا أمير المؤمنين، قال له لا لا ما أنصفت أن تفضلني عليه في مجلس القضاء، أنا الآن ويا واحد، لا تناديني بأمرة، أنا اعتبرني واحد الآن جاي عنده قضية. وقعد وياه تفت، قال له يا أمير المؤمنين بالموازين الشرعية، وأنت تعلم أن اليد أمارة الملكية، هذا الرجل جاي وبإيد الدرع، بعد أنا ما أقدر أقول له هذا مو إلك، وأنت ادعيت فعليك البينة، عندك بينة؟ الإمام التفت تبسم قال أصاب شريح. هنا اطمأن الإمام أنه فعلا ماشي بالطريق الشرعي. قال أما أنا فلا بينة لي، قال بعد ما أقدر أحكم له. قام بيطلع، هذا مندهش، هذا معقول لأشوف أنا أنه هذا رئيس الدولة وهذا قاضي الذي يعينه، هالشكل يصير يحكم القاضي على رئيس الدولة على رئيسه؟ أشهد أن هذا دين الحق، أعلن إسلامه. قضية بعض المصادر تقول أنه كان ممن حضر النهروان، هذا الرجل نفسه يعني ما اكتفى بأن يسلم وأن يقول له الله شخصية عظيمة، لا، حتى وصل إلى درجة أن يفدي نفسه لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذا نموذج. نموذج ثاني حتى الواحد يقارن، وبضدها تتميز الأشياء كما يقال. حدث صاحب كتاب أخبار الأدب في أخبار الخلفاء أو في قصور الخلفاء، وأيضا مصدر آخر روى هذه القضية وهو صاحب كتاب الأغاني، يقول تعرفوا أنتم سامعين عن يحيى ابن أكثم وهو قاضي العباسي، مو قاضي، يسموه قاضي القضاة للعباسيين. شوف هذه الصورة وشوف هذه الصورة، تقول هذان المصدران يذكران والعهد عليهما ومصادر أخرى تذكر، قول أنه المأمون جاب قاضي القضاة ليلة من الليالي واتفق ويا الساقي، ساقي المسكر أجلكم الله، أن يسقي القاضي. لا والله خوش قاضي اللي بيجيب الخليفة وبيخليه سخرية ويشربه بالحرام. مر عليه الساقي أخذ الخمر وشربه ولا عنده مشكلة، فلما سكر خلاص ما عنده بعد ما عنده وعي لنفسه، يقولون فهناك مكان فيه رياحين عمل له المأمون كالقبر من الرياحين. والله فاضيين، والله فاضيين، يعني هذا لا عنده شغل وهذا قاضي بعد ما عنده أي مشكلة، جاء بحطه في ذاك المكان غطاه بالرياحين، وذاك سكران ما ممتع لنفسه، غايب عن الوجود. زين، فأخذ قال للمغنيات يجوا يغنوا عليه، أجلكم الله، قاموا يغنوا. وكان من ضمن الكلام: ناديته وهو ميت لا حراك به، مكفن بثياب من رياحيني، فقلت قم، قال رجلي لا تطاوعني، فقلت خذ، قال كفي لا توانيني، لو لا تواتيني. هذا صح صح شوية ووتعى، وتعرض عليه بالشعر، فقال له: يا سيدي وأمير الناس كلهم، قد جار في حكمه من كان يسقيني. هذا اللي سقاني ظلمني شوية لأنه زيد الجرعة. قد جار في حكمه من كان يسقيني، فاطلب لنفسك قاض، إنني رجل الناي يقتلني والعود يحييني. شوف لك قاضي غيري، ترى أنا ما هو تبع قضاء، هو سكران. هذه صورة وهذه صورة. هنا لما واحد يوقف مع اهتمام أمير المؤمنين ببناء القضاة والجهاز القضائي ويوقف ويا هؤلاء، زين، هنا لاحظوا أولا إذا الجانب النظري كما قلت وأشرت سابقا في هذا العهد الخالد، عهده إلى الأشتر، شلون يا مالك تختار القاضي؟ شوف هذه المواصفات: ثم اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك ممن لا تضيق به الأمور. يعني مو كلمة وتشوفها صار في حالة من الغضب. ولا تمحكه الخصوم، تمحكه يعني تجادله، هو يقول كلام والمدعي والمتهم يرد عليه بكلام آخر ويضيع الجلسة كلها في جدل. ولا يتمادى في الزلة، يعني لو اكتشف أنه فجأة عرف أن مبناه خطأ رأسا يتراجع. لا يتمادى في الزلة، ولا يحصر من الفيء إلى الحق إذا عرفه، إذا عرف الحق رأسا نفسه تأخذه إلى الحق بدون تكبر. ولا تشرف نفسه على طمع، الإشراف يقول هنا معناه الخوف. يعني شنو؟ يعني إذا أراد يحكم مو عيونه على أنه لأن أنا موعد فلان، إذا صار الحكم إلى صالح بيعطيني، فيخاف أن يفوته ما وعد به. ولا يكتفي بأدنى فهم دون أقصى، أول ما تترأى للقضية يحكم فيها دون أن يتعمق، لا خليه واحد، لازم يكون واحد يتعمق في استنباط الحكم. وأوقفهم في الشبهات، شبهة لا يخوض فيها، وآخذهم بالحجج، عرضت عليه حجة، يقول لا أنا قاضي، شون واحد يعرض عليه حجة إذا هي صحيحة؟ أنت قبل لا تحكم خذ بهذه الحجة. فهو آخذهم بالحجج وأقلهم تبرما بمراجعة الخصم. طبيعي أن الخصم لما يحكم عليه، أن الماثل للقضاء يحكم عليه، بيقوم يرادد، يقول لا والله أنا كذا ترى كذا. طبعا بعض هؤلاء كل ما شافه يزيد الكلام قال له: تعرف حكمنا عليك تدفع 1000، لازم الآن تدفع 3000، وهكذا كل ما أتكلم. هذه بأي شريعة؟ الإمام عليه السلام يقول لا، لا يتبرم بمراجعة الخصم، كل ما راجعه الخصم لا يتبرم، لا يضيق صدره فيقوم يزيد المدة أو يزيد المبلغ مثلا إذا كان مالا، ممن لا يزدهيه إطراء ولا يستميل أنه إغراء. وأولئك قليل، أن تحصل واحد بهالمواصفات يقول هذا قليل. بعد أنت مسؤوليتك ما هي؟ حطيت القاضي بهالمواصفات انتهى. قال: ثم أكثر تعاهد قضاتك قضاء، أنت لازم أيضا تراجع قضاء، تمشي من وراء بالمتابعة، وافسح له في البدل ما يزيل علته وثقل حاجته للناس، أعطي راتب زين، لأنه إذا راتبه ما يكفي طبعا راح يعتمد على رشاوى التي تصله. وأعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره من خاصته. يعني أن أنت أيضا لازم فهم الناس أن هذا قاضي إلى قيمته. زين، هنا لا التفتوا إلى المواصفات يعني النظرية اللي وضعها أمير المؤمنين سلام الله عليه. زين، عود الآن في النقطة الثانية للجهة العملية لشريح. هذا شريح يوم من الأيام اشترى دارا، قاضي اشترى لدار بثمانين درهم، قضية أيضا موجودة في نهج البلاغة. سمع الإمام سلام الله عليه، قلت لك الإمام عنده متابعة غريبة لكل ما يحصل، فسمع أن هذا جاب وقام خلاص سوى صك الملكية وانتهى، رجال قاضي خلص كل شيء في المحكمة. فسمع الإمام عليه السلام فغضب، قال ارسلوا لي شريح خلي يجي. جاء شريح، قال للإمام عليه السلام سمعت أنك ابتعت دارا، اشتريت دارا بثمانين دينار صحيح؟ قال له نعم. قال له انت يعني اشتريتها كيف؟ قام يحقق وياه، يعني خلاه في حالة من المساءلة على مجرد انه اشتري دار. يعني هذه حركة يا رب، قال لك رجال عنده فلوس واشترى دار. لا، كون قاضي الامام عليه السلام يوقف وياه هذا الموقف. من ضمن الكلام التفتولة اللي قال الإمام سلام الله عليه، فانظر يا شريح لا تكون ابتعت هذه الدار من غير مالك. قاضي بس يخاطبه بهالجرأة، يخاطبه بهالصراحة، أو نقدت الثمن من غير حلالك فإذا أنت خسرت دار الدنيا ودار الآخرة. زين، بعد هنا هذه من اللطائف اللي استوقفت أحد الشراح، يقول فقال للإمام سلام الله عليه، قال له يا شريح تدري لو جيتني وإنت تريد تشتري هذه الدار كنت أسوي لك أنا المبايعة، لكن تعرف شلون راح أسوي لك وثيقة المبايعة؟ مو المبايعة يكتبوا فيها أنه يحده شرقا كذا وشمالا كذا وغربا كذا، أنا هم راح أكتب لك، لكن كيف راح أكتب لك؟ سأكتب لك أن الحد الأول يعني شمالا مثلا ينتهي إلى دواعي الآفات، والحد الثاني ينتهي إلى دواعي المصيبات، والحد الثالث ينتهي إلى الهوى المردي، والحد الرابع ينتهي إلى الشيطان المغوي. يقول ابن أبي الحديد ويظهر من هذا أن هذه الوثائق كانت من أيام الصحابة، لكن لم يذكرها إلا علي بن أبي طالب، يعني حدود العقار المشترى. ثم يقول، التفت إلى كلامه، يقول فما سمعنا من أحد من الصحابة أن نقل عنه مثل هذه الصيغة الفقهية كما ينظمه عليه السلام، ولا غره أن يخرج هالكلام من علي بن أبي طالب، فقد كان سباقا للعجائب والغرائب. فيقول سوال وثيقة، هي وثيقة شرعية لكنها ممزوجة بالموعظة والتربية، وهذا لا يخرج إلا من علي بن أبي طالب سلام الله عليك يا أبا الحسن، يا من فجعت المسلمين برحيلك والمؤمنين هذه الليلة، يا من على فراشك يتزايد ولوج السم في بدنك، يا من أثر الضرب أخذ منك مأخذا عظيما حتى صرنا بناتك يراقبنك لحظة بلحظة، وصل إلى درجة هالليلة أدرك هيهات هيهات إني مفارقكم، فهالليلة وصل إلى درجة بعد أن زينب صار عدها أكيد الليلة آخر ليلة تشوف أبوها، الليلة آخر ليلة تشوف أبوها، فجاء يدلي بوصاياه، جاء يدلي بوصاياه تقول ظل يا ليل ظل يا ليل دثرنا بظلامك لا تزول بساعة. تدري العمر رمشت عين يخلص من يصير وداع. يا وسفة وحرامات العمر صارنا ايام ضياع. يا يوم الذي بعمري انصر قلبي وشفت ربحه. اي يوم اللي مر علي وانا في حالة من الراحة. بس افطنت بس فكيت عيني الهم تلقاني. بعدي ما صحب عيني الوقت والدهر بتشاني. بعد مصابي بجدي مصاب الوالدة جاني. جرح يلجم جرح يمت القلب من هالألم يصحى. صار بعد ما اكو مجال الا ان يدلي بوصايا. فجمع اولاده وقال بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما اوصى به امير المؤمنين علي بن ابي طالب. أوصى أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أوصيكما بتقوى الله وأن تعملا للأجر وأن تكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. أوصيك يا حسن وجميع ولدي وأهل بيتي ومن بلغه كتابي بتقوى الله ولا تبغي الدنيا وإن بغتكما. وأوصيكم بإصلاح ذات بينكم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول صلاح أو إصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام. الله الله في الأيتام لا يضيع بحضرتكم ولا تغبوا أفواههم. الله الله بالمساجد لا تخلو منكم فإنها إن خلت منكم أو لا تخلون منكم فإنها إن خلت منكم لم تناظروا. الله الله في جيرانكم فإنها وصية نبيكم. الله الله في الصلاة فإنها عمود دينكم. ولا زال يعدد وصايا. ثم قال بني حسن أوصيك بأسيرك هذا أطعمه مما تأكل اسقه مما تشرب. بني حسن ألا ترى قد غارت عينه في أم راسه. انظروا إذا أنا مت ضربة مكان ضربة ولا يمثل بالرجل. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إياكم والمثل ولو بالكلب العقور. هذا وجبينه يمسح ينزح عرقا يرشح عرقا وهو ينشفه بيده. فقال له الحسن أبا أرجبينك يرشح عرقا؟ قال نعم بني إن المؤمن إذا نزل به الموت رشح جبينه وعرق جبينه وسكن أنينه. وبينما هو يكلمهم إذ مد يديه ورجليه وأغمض عينه وقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. انكب الحسن ينظر في وجه أبيه وإذا به قد فاضت روحه. صح ونادي وإماما وسيدا يا هواه علي ارتجت الدار كل ينادي وأبتا. سمعت زينب صراخ إخوتها نادت وأبتا وضيعتا. أبا يا مل الصغير حتى يكبر ومل الكبير بين الملا. أبا حزننا عليك طويل وعبرتنا لا ترقى يا شافت أبوها وبالدموع انفجرت العين. صاعت عسب عيد البلا مسجايا يا أبو حسين يا حسن شيل عمامته وهالجرع خلوه. يا حسن شيل عمامته وهالجرح شدوا وبهداي فوق المغتسل. يا حسين مدوا وهذا يا بعد اهل هذا يا بعد اهل القتل للجريح خلوا. يا لهام اللحظات لما رأت الجنازة تخرج من الدار وهي تودع أباها محمولا على نعشه بلسان الحال. ريضوا بنعش الوالي ريضوا بنعش الوالي والله فجعت قلوبنا الوالي. لا ترفعون جنازته ريضوا بنعش الساعة خلوا الحزين الجيلة وتتزود من وداع. خلوا اليتامى تودعا قلوبهم مرتاع. والله فجعت قلوبنا ريضوا بنعش الوالي. جابوا يا ابويا البردة ضربتك مبتل نمشي ورا شيالك وارواحنا من سل نبكي على ضيعتنا وبعدك عرفت الذل. ريضوا بنعش الوالي ريضوا بنعش الوالي. بعيدة بعيدة أنا أيام الفرح عني بعيدة وكل ما ينقضي نوحي بعيدة. هلال الفطر عيب افراح بعيدة وابويا المرتضى تحت الوطية. في شهر الصيام فجعتمونا بخير الناس طرا اجمعينا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ليلة قدر وليلة جمعة وليلة أمير المؤمنين. اللهم تفضل على جميع المرضى لا سيما مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات بالصحة والعافية. اقضي حوائج المحتاجين فرج عن المكروبين. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان ويطلع الفجر من ليلتي هذه، ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه يوم ألقاك. برحمتك يا أرحم الراحمين لأموات المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات، لا سيما المؤسس لهذا المجلس العامر ومن كان يحيي هذه الليالي بالدعاء والعبادة، العزيز أبو أنور وسائر أموات المؤمنين والمؤمنات، نودي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.